سرد أقوال الإمام أبي الحسن الأشعري بعد عودته ورجوعه من علم الكلام إلى منهج السلف، وألف في ذلك كتابه الإبانة الذي أثنى في مقدمته على الإمام أحمد بن حنبل ثناء عاطرا كما تقدم، ووصفه بأنه الإمام الكامل لثبوته أمام الامتحان عندما امتحن الخليفة المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله من خلفاء بني العباس، امتحنوا العلماء والأئمة والقضاة محاولين حملهم على القول بخلق القرآن ونفي الصفات. في ذلك الامتحان الخطير ثبت الإمام أحمد رحمه الله، وبثباته أبقى الله على هذه الأمة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات، وعلى كتابه المحفوظ الذي حفظه سبحانه وتعالى بحفظه. لذلك يوصف الإمام أحمد بأنه إمام أهل السنة والجماعة، هذا هو السبب في أن أبا الحسن عندما رجع إلى منهج السلف في أنه خصه بالذكر وأنه على منهجه، وذلك الثناء كله لهذا السبب. وإلا فعقيدة الإمام أحمد وعقيدة سائر الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن قبلهم أو بعدهم، بل من أهل الصحابة إلى انتهاء الدولة الأموية وإلى أوائل الخلافة العباسية، المسلمون كلهم على عقيدة واحدة لم يختلفوا أبدا، وإنما حصل الاختلاف بين الناس في باب العقيدة بعد أن نشأ علم الكلام. فعلم الكلام نشأته في عهد العباسيين، وبالتحديد في عهد المأمون العباسي الخليفة السابع من خلفاء بني العباس. أكرر هذه المقدمة دائما لما لها من الأهمية ليعلم طلاب العلم إن هذه العقيدة الأشعرية المنتشرة الآن عقيدة محدثة، لا كما يزعم بعض الناس أنها عقيدة المسلمين الأولين، بل المسلمون الأولون من عهد الخلافة، وكما قلنا إلى انتهاء الخلافة الأموية وأوائل الخلافة العباسية لا يعرفون ما يسمى بالأشعرية أو المعتزلة أو الجهمية، وإنما كانوا على منهج واحد موحد، وهو منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن جاء بعدهم يعتبر من الذين اتبعوهم بإحسان، ونرجو أن نكون منهم. والإمام أبو الحسن يقول: ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. إن اختلفنا مع غيرنا من الخلف في باب الأسماء والصفات وفي أي باب من الأبواب في المطالب الإلهية وفي النبوات وفي شؤون المعاد، نعول ونرد الخلاف إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما هما المرجع وإجماع المسلمين، وخصوصا إجماع الصحابة، الإجماع الذي لا نزاع فيه ويتصور وقوعه ووقع بالفعل في كثير من المسائل، وهو الإجماع المحترم إجماع الصحابة. ثم يتبع ذلك إجماع التابعين الذي يستند إلى إجماع الصحابة. وما كان في معنى، ما كان في معنى الإجماع، وهو أقوال الخلفاء الراشدين وسننهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هثنا على ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون سننهم متبعة كالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكإجماع الصحابة. كذلك يستأنس كثيرا بإجماع التابعين وعلماء تابع التابعين، لأن المفترض أن لا يجتمعوا على شيء إلا وقد علموا أن الصحابة أجمعوا على ذلك. كل ذلك مما يقتدى به. ثم قال أبو الحسن: ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به. لا نبتدع في دين الله، لا في أصول الدين ولا في الفروع. المراد بالأصول المطالب الإلهية، لا في توحيد العبادة ولا في توحيد الأسماء والصفات ولا في توحيد الربوبية الذي هو دليل لتوحيد العبادة، ولا في باب القضاء والقدر، كل هذا من المطالب الإلهية، أو في باب الكلام، باب كلام الله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل، كل ذلك مما لا ينبغي الابتداع فيه. وكذلك في النبوات وشؤون المعاد كما قلنا: ولا نقول على الله ما لا نعلم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، الصفات الذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، ووصف نفسه بالصفات الفعلية كاستواء الله تعالى على عرشه ومجيئه لفصل القضاء يوم القيامة ونزوله في آخر كل ليلة. وصف نفسه بذلك، أو أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يصفه بذلك. ولا يوجد مخلوق مأذون له أن يصف الله بصفات غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، والأنبياء من قبله على الطريقة نفسها. أي إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله من عند نفسه. قيامة ونزوله في آخر كل ليلة، وصف نفسه بذلك، أو أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يصفه بذلك. ولا يوجد مخلوق مأذون له أن يصف الله بصفات غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، والأنبياء من قبله على الطريقة نفسها. أي إن باب الأسماء والصفات باب توقيفي على الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله من عند نفسه. وإذا قال الله الرحمن على العرش استوى، من القول على الله بغير علم أن يقول المتطرف استوى بمعنى استولى، أو بمعنى الملك، أو بمعنى السلطان، أو بمعنى الهيمنة. كل هذا قول على الله بغير علم وتحريف لكتاب الله، لا يجوز. وإن كانت هذه العقيدة هي المنتشرة في الآونة الأخيرة، ولكن العبرة في كل وقت ليس بالكثرة. العبرة وجود الدليل. من اتبع الكتاب والسنة ولو كان فردا واحدا هو الجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة وإن كثروا وهم هالكون. لذلك يقال: لا تهلك لكثرة السالكين، ولا تستوحش من قلة السالكين. لا تهلك مع الهالكين وإن كثروا، ولا تستوحش من قلة السالكين وإن قلوا. هذا المنهج السلفي، السالكون لهذا المنهج قلوا في الآونة الأخيرة، بينما كانوا هم السواد الأعظم فيما مضى. وعلى العاقل ألا يستوحش بقلة السالكين ولا يهلك مع الهالكين وإن كثروا. المنهج منهجان، منهج الله والجاهلية. كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو منهج الله، وما خالف ذلك جاهلية جهلاء. ويقول أبو الحسن رحمه الله: ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. الذي يجيء يوم القيامة لفصل القضاء هو الله وحده، هو الله نفسه، لا أمره ولا الملك، لأنه لا يفصل بين القضاء، بين العباد في بالقضاء العادل بالحساب الذي يحاسب العباد ويخاطب العباد ويسمع لهم بالكلام أحيانا ويمنعهم من الكلام أحيانا في عرصات القيامة هو الله، ليس الملك ولا الأمر كما يزعمون. وأن الله يقرب من عباده كيف شاء. إذا أخبر الله بأنه يقرب من عباده ويدنو من أهل عرفة في عشية يوم عرفة ويباهي بهم ملائكته، نؤمن بذلك ولا نبحث عن كيفية قربه ودنوه منهم. الله حكمة منه وهو على كل شيء قدير يدنو ويقرب من أهل الموقف فقط، أي من الذين بعرفة، من الواقفين بعرفة دون الموجودين بمكة ومزدلفة ومنى وجدة وجميع المناطق المحيطة بعرفة. هكذا يجب أن نؤمن وقوفا مع النص، لا نقول إنه إذا دنا وقرب من أهل عرفة وقد دنا وقرب من المناطق المحيطة بعرفة، لا، لأنه باب سماعي لا نزيد على ما قيل وعلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله، بل نؤمن بأنه يدنو من أهل عرفة. كيف ذلك؟ والله أعلم. الدنو والقرب معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن السؤال عن كيفية صفات الرب محاولة للإحاطة. الذي يسأل كيف يستوي، كيف استوى على عرشي، كيف يجيء، كيف يقرب، كأنه يحاول أن يحيط بالله علما، وهو مستحيل، لأن المخلوق لا يحيط بالخالق، فالخالق وحده هو المحيط بالمخلوقات، بمخلوقاته لا يخفى عليه شيء من أمره، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، وهو سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته مستوي على عرشه إيمانا بخبره سبحانه. قال الرب سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب معنوي يعلمه الله، فسر بهذا، وفسر بأن المراد بالقرب قرب الملائكة، قرب الملك، وليس ذلك تأويلا وتحريفا، بل هو أسلوب معروف عند أهل العربية. إن الملك العظيم الذي له جنود إذا أرسل جنودا لعمل ما في الجهاد وهزم جنوده الأعداء أو أمر ببناء مدينة، له أن يقول وهو لم يحضر المعركة: هزمنا الجيش الفلاني، اي هزمنا بجنودنا وبنينا المدينة الفلانية والمسجد الفلاني، اي امرنا ذلك ونفذ ذلك اتباعنا وجنودنا. وهذا اسلوب عربي معروف ليس بتأويل، التأويل الذي بمعنى التحريف، بل تفسير وبيان وإيضاح. وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، على الصحيح إن هذه الآية ليست من نصوص صفات الرب سبحانه وتعالى. هنا التدلي تدلي جبرائيل ليس تدلي الرب. الآية هذه لا ينبغي إقحامها في هذه النصوص، هي لها معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الناس، لأن الدنو والتدلي في هذه الآية لجبرائيل وليس ذلك لله سبحانه. إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. يقول أبو الحسن نحتج لما ذكرنا من إثبات الصفات مما قلنا ومما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ومن أراد الاطلاع على تفاصيل ذلك عليه بالإبانة في أصول الديانة له رحمه الله. ثم تكلم أبو الحسن، يقول شيخ الإسلام، ثم تكلم على أن الله يرى، أن الله سبحانه وتعالى يرى في عرصات القيامة. أما في عرصات القيامة اختلف أهل العلم من أهل السنة أنفسهم، هل يراه المؤمنون فقط ويحتجب عن الكفار والمنافقين، أو يراه الكفار والمؤمنون معا ثم يحتجب بعد الرؤية عن الكفار والمنافقين وتبقى رؤية المؤمنين؟ قولان، منهم من رجح القول الأول ومنهم من رجح القول الثاني كالحافظ ابن حجر، والله أعلم. والآية التي احتجوا بها محتملة، طالما الاحتمال قائم ولا منافاة بينهما لا داعي للاشتغال بالترجيح، إذ لا توجد هناك منافاة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يحتمل محجوبون من أول وهلة، ويحتمل محجوبون بعد وقوع الرؤية. إذن فلتبقى الآية على احتمالها ولا غضاضة في ذلك. أما الرؤية الخاصة بالإجماع، رؤية أولياء الله ربهم سبحانه وتعالى، والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في دار الكرامة، تلك خاصة بأوليائه أهل دار الكرامة وهم المؤمنون. شبه النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله في الدار الآخرة كرؤية القمر ليلة البدر وكرؤية الشمس ليس دونها سحاب، أي رؤيا حقيقية لا يحصل فيها ازدحام أو تضرر، أي كما يرى كل إنسان من أي مكان إذا رفع رأسه إلى القمر يراه لا زحام ولا تضرر، كذلك تحصل رؤية الله لأهل دار الكرامة دون أن يكون هناك زحام ولا تضرر من بعضهم. شبه الرؤية بالرؤية، ولكن ليس فيه تشبيه المرئي بالمرئي. الله لا يشبه لا بالقمر ولا بالشمس، ولكن رؤيتك أنت للقمر أو للشمس تشبه برؤية المؤمنين ربهم. إذن الرؤيا صفة المخلوق، ولا غضاضة في ذلك، لأن صفتك هي التي شبهت بصفتك باختلاف الموقع، وإلا كلتاهما من صفاتك، ولا غضاضة في ذلك، ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. ثم قال، ثم تكلم على أن الله يرى، واستدل على ذلك بالكتاب والسنة، وتقدم ذلك، تقدم غير مرة ذكر الأدلة. ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق، واستدل على ذلك. هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه كلام الله وليس بمخلوق، بدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين، تلا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تلاه الصحابة، هو هذا القرآن. وما تزعمه الأشاعرة من أن الكلام الحقيقي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، باطل. وهذه الآية تبطل وترد، لأن حديث النفس لا يسمع ولا يتلى، بل حديث النفس لا يسمى كلام. إنما الكلام ما تكلم به الإنسان وتلفظ به، وما يجري في النفس يسمى حديث النفس. ألا ترى بأنك لو تكلمت في صلاتك وتلفظت، وكثر ذلك الكلام في غير مصلحة الصلاة، بأن صلاتك تبطل. ولكن لو تحدثت بحديث النفس مهما أكثرت صلاتك لا تبطل، وإن كان التهاؤك واشتغالك بحديث النفس يسبب النقص في أجر صلاتك. ولكن الصلاة صحيحة لأنك لم تتكلم، ولا يسمى الكلام كلاما إلا إذا تلفظت ونطقت. أجمع السلف على تكفير من قال بخلق القرآن. من قال بأن القرآن مخلوق يكفر، لأنه خالف الكتاب والسنة. فنرجو أن يعذر صغار طلبة العلم من الأشاعرة الذين لم يعلموا خطورة هذا القول، ويحسبون أن تلك عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه. بعض الناس لضعف بصيرتهم يقولون: نتورع، لا نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق. سمى الإمام أحمد هذه جهمية. لا فرق بين أن يقول إنه مخلوق وبين أن يتوقف، لأن الواقف لم يؤمن بأنه كلام الله. المطلوب أن تؤمن بأنه كلام الله، فإذا توقفت سواء قلت إنه مخلوق أو لم تقل، إنك لم تؤمن بأن القرآن كلام الله. الذي عليه سلف هذه الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأن هذا القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. نعم.
باب ذكر الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال تعالى أأمنتم من في السماء لأنه مستون على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى وجعل القمر فيهن نورا ولم يرد أن القمر يملأهن ولم يرد إن القمر يملأهن وأن فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
قال الإمام أبو الحسن الأشعري الإمام المتكلم السلفي باب ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، وهذا السؤال ورد لكثرة الشغب في ذلك الوقت بدءا من رجوعه من الاعتزال إلى لحوقه بمنهج السلف، فهو يناقش المعتزلة ويرد عليهم، لذلك يقول إن قال قائل، هذا القائل إما معتزلي أو أشعري، هما يتفقان في هذه العقيدة، ما تقولون في الاستواء؟ قيل له في الجواب نقول إن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن على العرش استوى، على العرش، وخص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، وليس الله بحاجة إلى العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، وليس العرش هو الذي يحمل الله، بل الله فوق العرش وليس محتاجا إلى العرش، بل هو بائن من خلقه والعرش من خلقه. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، تقديم المعمول الذي هو إليه على العامل الذي هو يصعد يفيد الحصر والقصر، إليه وحده يصعد الكلم الطيب، لا إلى غيره، لا إلى ملك، لا إلى أي أحد، بل إليه وحده يصعد الكلم الطيب، يرفع الكلم الطيب ويثيب الطيبين على أعمالهم، على كلماتهم، على أذكارهم، وعلى تلاوتهم، والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه، لأن الله فوق جميع المخلوقات كما تقدم. وقال تعالى في شأن عيسى بل رفعه الله إليه، رفع الله عيسى إليه إلى العلو إلى السماوات، ولا نعلم بالتحديد في أي مكان في العلو عيسى وهو حي الآن في السماء، ولكن لا نعلم في أي سماء يعيش الآن، والله أعلم. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. هذه الأدلة وغيرها التي قال فيها بعض أصحاب الإمام الشافعي تبلغ أدلة الاستواء نحو 1000 دليل، وقال بعضهم نحو 300 دليل. أدلة علو الله فوق جميع مخلوقاته أدلة كثيرة، دليل الفطرة ودليل العقل والأدلة النقلية الكثيرة من الكتاب والسنة. وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون يزعم أنه يظن أن موسى كاذب في قوله بأن الله فوق السماوات، وليس بكاذب، بل فرعون ومن تبع ملة فرعون هم الكذبة، وموسى ليس بكاذب، لأن الكاذب من يقول خلاف الواقع، ومن يخبر ويقول الواقع ليس بكاذب. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. فسر أهل العلم هذه الآية بتفسيرين بالنسبة لفي: إما أن تبقي في على بابها الظرفية وتفسر السماء بالعلو، أي أأمنتم من في العلو، ثم هذا العلو يفسر بالعرش. المراد بالسماء هنا، لأن كل ما علا فهو سماء، السقف والسحاب وهذا الفضاء كل هذا سماء، لكن تحديد هذه السماء، السماء التي يكون الله فوقها، هو يفسر ذلك قوله تعالى الرحمن، هذه السماء، السماء التي يكون الله فوقها، ويفسر ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في العلو. المعنى الثاني في بمعنى على، أأمنتم من على السماء، ويكون المراد بالسماء العرش. أأمنتم من على السماء، ليس لقائل أن يقول إنكم أولتم، وهذا ليس بتأويل، حروف الجر تتناوب، ينوب الحرف عن حرف في معناه، أسلوب معروف عند أهل العربية. قال الإمام أبو الحسن: فالسماوات فوقها العرش، السماوات السبع فوقها الكرسي الذي هو موضع القدمين، كما في حديث ابن عباس الذي يعطى حكم الرفع، ثم بعد ذلك العرش. فلما كان العرش فوق السماوات كلها بل فوق الكرسي كما قلنا، قال: أأمنتم من في السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. هكذا يحلل أبو الحسن هذه العقيدة، ولكن للأسف ما أكثر من ينتسب إليه وهو يخالفه في هذه العقيدة الآن. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا، جعل القمر فيهن، أي في بعضهن نورا. القمر ليس في جميع السماوات، ولكنه نور لسماء الدنيا. ولم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، لم يرد ذلك. وكل من له ذوق عربي عندما يقرأ هذه الآيات يتصور هذا التصور من أهل العلم. ويقول أبو الحسن ليناقش المسألة مرة أخرى بالدليل العقلي، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا إلى السماء، جميع المسلمين عربهم وعجمهم، متعلمهم وعاميهم، كل من قال يا الله رفع يديه، ولا تجد أحدا يقول يا الله، مستحيل، الفطرة تأبى، أو يا الله، أو يا الله، الفطرة تأبى، ماذا يقول يا الله؟ لو سألت عاميا يدعو الله يا رب أغثنا، لو قلت له لماذا يقول أدعو الله، لأن الله يدعى من فوق، الفوقية والعلو، هذا المعنى هو الذي يليق بالله. أما الاختلاط بالمخلوق والسفول من المعاني التي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنها، لا يليق بالله. من يعتقد بأن الله معنا في الأرض مختلطا بخلقه لم يعرف ربه، ومن يعتقد بأن الله يحيط به شيء من مخلوقاته الأراضين والسماوات لم يعرف ربه. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك قيل له بما نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، أو كما قال. هذا الكلام وإن كان ينقل عن ابن المبارك لكن قاله غير واحد من الأئمة كالإمام مالك والإمام الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من أئمة المسلمين. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، وجميع المسلمين يؤمنون بأن عرش الرحمن فوق جميع سماواته. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض، لا يجعلون هكذا، ولكن كلهم لا يشيرون إلى الأرض ولكن يشيرون إلى العلو، وقد يشيرون بأصابعهم كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر هذه المسألة لخطورتها، لأنها مقررة للأسف على كثير من شبابنا في كثير من الجامعات في بعض الأقطار الإسلامية، بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى العلو، بل بالغ بعضهم من أشار هكذا عند قراءة قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أشار هذه الإشارة معتقدا بأن الله بذاته في العلو يكفر، ومن لم يعتقد وجوده في العلو ولكن أشار هكذا تعظيما فقط فهو فاسق. يا سبحان الله، لو عرضنا هذا التخبط على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلك الاجتماع العظيم الذي لم يحصل له عليه الصلاة والسلام لا قبله ولا بعده، اجتماع المسلمين في عرفة عشية يوم الجمعة، عشية عرفة، خطب فيهم، وبعد أن بين جميع ما يحتاج إلى البيان قال لهم، قال للصحابة أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، يرفع الإصبع إلى الله ثم ينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بتبليغ الرسالة. وهل يجوز لمسلم اطلع على هذا الحديث وعلم هذا الواقع، هل يجوز له أن يقول لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء ويكفر أو يفسق؟ لذلك قلت قبل قليل إن أولئك الشباب الذين يدرسون هناك العقيدة الأشعرية على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة هم معذورون الآن. قبل أن يطلعوا على منهج السلف ويطلعوا على مثل هذا الحديث ويعلموا أن ما يدرسونه مخالف لما كان عليه المسلمون الأولون، وأن هذه العقيدة التي تسمى العقيدة الأشعرية التي يسمي أهلها أنفسهم أهل السنة والجماعة عقيدة مدخولة فيها حق، والباطل الذي فيها أكثر وأخطر، فليعلم هذا. وإنما قلنا فيها حق لإثباتهم لبعض الصفات التي لم يثبتها المعتزلة. لا يوجد بين طوائف أهل الكلام من أثبت بعض الصفات على ما يليق بالله تعالى غير الأشاعرة والماتريدية، والماتريدية تبع للأشعرية. لذلك حكم لهم الإمام ابن تيمية رحمه الله الذي ناظرهم جميعا، ناظر جميع طوائف أهل الكلام، شهد للأشاعرة بأنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف لهذا الغرض، أي لكونهم يثبتون بعض الصفات، ولكن قد يقولون قولا جهميا خطيرا، خطير على إيمانهم إن لم يعذروا، كما قالوا في مثل هذه المسألة. قالوا وكتبوا وقرروا ودرسوا ودرسوا ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شماله، أين الله؟ على عقيدتهم غير موجود. إذا كان ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا على اليمين ولا على اليسار، وهل لو طلب منك أن تصف المعدوم تستطيع أن تصفه بغير هذا الوصف؟ لا، معنى المعدوم هو الذي ليس فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين، هذا المعدوم. هذه العقيدة انتقلت من الجهمية إلى الأشعرية، الجهمية التي تقول ليس الله متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا داخل العالم ولا خارج العالم، أي عدم. لذلك كفر أهل السنة جميعا الجهمية، ولكن توقفهم في تكفير المعتزلة وتكفير الأشاعرة لأمر يطول شرحه. وعلى كل لا يكفرون هؤلاء إما لما لهم من العذر، وإما بأنهم يلزمون إلزاما بأن يثبتوا ما نفوا قياسا على ما أثبتوا، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأن الله قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد يختص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قال القائلون، وهو على الأصح، قال الإمام أبو الحسن الأشعري الذي لا نزال في سرد كلامه: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية. المعتزلة هي أصحاب العقيدة التي عاش فيها أبو الحسن نحو من 40 عاما، ثم من الله عليه فتاب بسبب الخلاف الذي وقع بينه وبين شيخه أبي علي الجبائي، وهو زوج أمي الذي رباه وعلمه عقيدة الاعتزال إلى أن صار إماما فيها وعاش فيها إماما نحو من 40 عاما، ولكن الله من عليه بسبب ما وقع من الخلاف من مسائل علم الكلام، التي منها هل الله سبحانه يجب عليه أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد أم لا. سأل أبو الحسن شيخه هذا السؤال فقال الجبائي: نعم يجب على الله. المعتزلة يوجبون على الله إيجاب، يجب على الله أن يثيب المطيعين، يجب على الله أن يعذب العصاة، يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح. قال أبو الحسن: الإيجاب معناه الإلزام، من الذي يلزم الله أن يفعل ذلك؟ الله. إن أثاب المطيعين يثيبهم بفضله، أولا هو الذي وفقهم إلى الطاعة، خلقهم وخلق لهم الطاعة فوفقهم حتى أطاعوه ثم أثابهم. الأمر كله إليه، هو خالقهم وخالق أفعالهم وخالق طاعتهم، ثم هو الموفق لهم ليطيعوه، فإذا أثابهم وأكرمهم ذلك فضل من الله وليس بواجب. وإن خذل من شاء وأمسك عنه التوفيق فلم يوفقه، ولكن هداه النجدين، أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الهدى من الضلال، ثم لم يوفق من شاء من عباده حكمة منه وعذبه على عصيانه وعلى مخالفته، ذلك عدل. فعل الرب سبحانه وتعالى دائما يدور بين الفضل وبين العدل، لا ظلم هناك، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما إن أكرم من أكرم فذلك فضل منه، وإن عذب من عذب فذلك عدل منه، ولم يظلم أحدا، لأن العاصي إنما عصى وارتكب باختياره وبعقله وبإرادته المعدودة وباختياره وليس بمجبور. هذه من المسائل التي ناقش فيها أبو الحسن شيخه، فصارت هذه المناقشة من أسباب توبته فتاب من الاعتزال، ثم تدرج بأن مكث فترة من الزمن عند رجل كانت عقيدته أقرب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة من الاعتزال، وهو ابن كلاب ثم من الله عليه أخيرا بالرجوع إلى المنهج. هذا الكلام الذي نكرره ينبغي أن نذكر المصادر ليرجع طلاب العلم إلى هذه الأطوار. الأطوار الثلاثة لأبي الحسن ارجع لمعرفة ذلك إلى تاريخ ابن خلكان وإلى البداية والنهاية لابن كثير وإلى كتاب ابن عساكر وإلى كتاب آخر من كتب في هذا محب الدين الخطيب. بالرجوع إلى هذه المصادر تتأكد أن لأبي الحسن ثلاثة أطوار أو ثلاثة أطوار لتعرف. إن الطور الذي ينتسب إليه الأشاعرة المعاصرون الطور الثاني الطور الكلابي للطور السلفي. هذه المعتزلة عقيدتهم إثبات الأسماء دون معانيها. معاني الأسماء الصفات، لا يثبتون الصفات كلها ولكن يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. والجهمية أسوأ حالا، هم الذين لا يثبتون لا الأسماء ولا الصفات ولا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني الخيالي. والحرورية الخوارج، قيل لهم الحرورية لاجتماعهم عندما خرجوا على علي رضي الله عنه في حروراء في ضاحية من ضواحي بصرة، اجتمعوا هناك نحو 6000 مقاتل ليقاتلوا عليا بدعوى انه حكم الرجال في دين الله وانه كان يقاتل قوما لا يسبي لا يغنم اموالهم ولا يسبي ذراريهم ونساءهم، وانه مح اسمه من امير المؤمنين فاصبح اذن اميرا للكفار. هذه التهم، هذه الشبه الثلاثة، شبهة الحرورية عندما اجتمعوا في حروراء. خرج إليهم عبد الله بن عباس بعد أن استأذن من علي، ناقشهم وناظرهم في هذه المسائل الثلاثة وأثبتها بالكتاب والسنة، والقصة طويلة، إلى أن رجع بعد الحوار 1000 مقاتل تابوا على يد عبد الله بن عباس، وقاتل علي البقية، بقية الخوارج. الخوارج من أول الطوائف التي ظهرت في عهد علي، أول طائفة خرجت على الخط الخوارج، ثم القدرية، ثم الشيعة. وكان موقف الشيعة أخطر، لأنهم زعموا بأن عليا إلههم ومعبودهم، لذلك اضطر علي أن يحرقهم بالنار. لم يحرك للخوارج ولا القدرية، ولكن حرك كبار أشم العلة، لست أنا السبب. هذا معنى رضي الله عنه. وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك. وطلاب العلم مطلعون الآن هذه العقيدة التي نسب أبو الحسن إلى المعتزلة والجهمية والحرورية هي عقيدة الأشاعرة الكلابية المعاصرين الآن، وأن الله عز وجل في كل مكان. للأسف اعتقاد بأن الله في كل مكان تسرب إلى العوام، لأن العوام بعد انتشار الأشعرية تغيرت فطرهم، وإلا كان المسلمون الأولون عوام المسلمين يعتقدون بأن الله يدعى من فوق كما تقدم. لكن لو سألت الآن بعض العوام وخصوصا في المناطق التي تنتشر فيها الأشعرية، لأنهم يسمعون من المشايخ ومن طلاب العلم هناك بأن الله في كل مكان، لذلك العام بدون شعور تقليدا يقول إن الله في كل مكان، وربما قال إن الله في كل شيء. وأمثال هؤلاء وجود الله عندهم وجود خيالي، وأن الله معنى من المعاني، ليس وجود الله عندهم وجود حقيقي، عقيدة خطيرة. وجحدوا أن يكون الله على عرشه بزعمهم، إذا قلت بأن الله على عرشه جعلته محدودا على محدود، هذه من شبههم، محدودا على محدود. ونحن لم نقل إلا ما قال الله، ولم نحده حدا، لم ندعي الإحاطة به، ولم نكيف الاستواء كما قال أهل الحق. أما أهل الحق وهم سلف هذه الأمة يؤمنون بأن الله مستوٍ على عرشه، وذهبوا في الاستواء أي الطوائف المذكورة إلى القدرة، أن معنى الاستواء القدرة، قادر على العرش. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، الله قادر على العرش وقادر على السماوات وقادر على السماء السابعة، إذا لا فرق بين هذه المخلوقات كلها، لأن الله قادر على كل شيء، على كل شيء. والأرض، هذا تخصيص بعد التعميم، الأرض داخلة في كل شيء، فالله قادر، عفوا الأرض مبتدأ ليس كما قلت، والأرض فالله قادر عليها، كلام مستأنف، والأرض فالله قادر عليها كما هو قادر على العرش وعلى الحشوش. هذه من الألفاظ التي لا ينبغي ذكرها مع ذكر الله، المراحيض، وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، ليس شيء يخرج من ملكه، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. هكذا يناقش أبو الحسن بالأدلة العقلية، لأن القوم لا يؤمنون كثيرا بالأدلة النقلية وبالله.